رحمته لهم
دار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وقوته وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، كما يسعدنا أن نتواصل عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت لي عندك عدة أسئلة عند الشيخ.
تفضلي.
في حديث يقول: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله.
ماشي ماشي، مفروغ منه. عايزة تقولي فيه إيه؟ عايزة
هو يعني لو أنا دعيت طلب دعاء لي في الدنيا زي النجاح، يعني ممكن هو ده يطبق عليه شروط الحديث دي؟
النجاح في الدنيا يعني؟
النجاح النجاح في الدراسة، النجاح في الحياة العملية.
ماشي يا أختي.
وليه سؤال ثاني، علشان أتوب أعمل إيه وإيه شروط قبول الدعاء؟
عشان تتوبي؟
يعني لو عاملة لو ذنب وعايزة أتوب منه.
ماشي.
أي ذنب لو كان صغير جدا.
ماشي.
وإيه شروط قبول الدعاء؟ شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت وسام، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا وسام.
يا شيخ،
بارك الله فيك.
أرجو أن تركز معي أرجوك.
تفضلي.
قام أخوان بشراكة لشراء آلة يكسبان منها الرزق.
يكسبان؟ نعم.
حيث شارك الأخ الأصغر في شرائها بنسبة 75%، والأخ الأكبر بنسبة 25%، وتم الاتفاق بينهما أن الأخ أن الربح الناتج أو المدخول الناتج عن هذه الآلة يقتسمان بقدر النسبة التي دخل بها كل واحد منهما، علما أن نسبة 75% من مال الأخ الأصغر التي شارك في بها في شراء الآلة فيها شبهة، والأخ الأكبر نسبته أن يأخذ والأخ الأكبر نيته أن يأخذ من مدخول هذه الآلة بنسبة الحلال التي شارك فيها في شراء الآلة، فهو يستفسر عن هذه النسبة التي يأخذها من هذا المدخول، هل مال طيب أم لا؟ لأنه يريد أن يتصدق منه ويعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
هذه الشبهة،
ويتحرى أكل المال الحلال. فأكدنا أرجوك وبارك
يا أختي وسام. يا أختي وسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. أم شروق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
ليه سؤالين عند حضرتك.
بالنسبة
لأول سؤال، لو إن في أخت هتعمل عمرة أو عملت عمرة فعلا بالفعل، هي عملتها مرة عن نفسها والمرة دي عايزة تعملها لوالدها، بس هي ما عندها ذمة مالية خاصة، زوجها يعني اللي هيقوم بأداء فلوس العمرة دي، فهل هي كده انها ما قالتش لزوجها انها تعملها لوالدها، هل تقسم على ده يعني عليها اسم؟ وهل العمره كده يعني المفروض ان ثوابها راح للوالد، مع العلم انها قالت له بعد اداء العمره؟
نعم.
يعني هي على جهل من الامر، فهل كده يعني في مشكله؟
ماذا قال بعد ان اخبرته؟
قال ما فيش مشكلة، ما اعترضش يعني.
خلاص ما فيش مشكلة.
طيب بالنسبة للسؤال الثاني، لو في واحدة يعني أخت عندها مريضة بالصرع أو كده، إيه اللي المفروض على المجالسين ليها لو تعبت نعمل إيه؟ لأن أنا سمعت إن في ناس بيقولوا إن إحنا نأذن في ودنها، فهل هذا أمر من السنة ولا إيه المفروض فعله؟ وجزاك الله خير وأيدكم الله ونصركم الله يا رب.
بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد المنصف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
لو سمعت بس عندي كم سؤال ممكن؟
تفضل.
بارك الله فيك. هل ثواب قرأ القرآن زي سمعه؟ ده أول سؤال، يعني اللي بيقرأ القرآن زي اللي بيستمع ليه؟
نعم.
ثواب وفي رجل مثلا بيصلي بس محافظة الفاتحة محافظة التحيات، فبيقرأ مكانها أي سورة الفاتحة كده مكان التحيات ومحافظهاش أمي يعني.
نعم.
تمام حضرتك، فبيسأل يعني يعني يجوز أو لا يجوز ومحافظة التحيات.
نعم.
وشكرا.
العفو. معنا الأخت مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي. بطل التلفزيون يا مروة.
لو سمحت أنا متنقبة وممنوع أدخل المدرسة بالنقاب، مش عارفة أعمل إيه. المدرسة بعتلي جواب إن أنا ما أدخلش المدرسة بالنقاب، ومش عارفة أعمل إيه، وامتحاناتي 12/6، وبطلب كل من اللي بيشاهدوني يدعوني بالنجاح. شكرا.
ربنا ينجحك يا مروة ويبارك فيك.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ ناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا الشيخ؟ الله بالنعم.
بارك الله فيكم. أحبك الله الذي أحببتني له.
والله يفضلك الشيخ، عندي سؤال هيك كما أخذنا بخدم في ديبا مصر نتكلمك من ديبا.
تفضل يا
أخي. في واحد كان يخدم معاي كده فسرق مني فلوس وعرفتها بعدين، فلوس زي حوالي ممكن ما يقل عن 3-4 آلاف، وهو طبعا لي حق عندي حوالي ما يقل عن 1500. ففي دليل على السرقة اللي سرقها يعني الفلوس اللي غيرها دولار لما أخذ اللي غيرها من الناس، كلموا لي فصل النية عليهم فعرفت كل حاجة. فعايز أسأل لما أخذ هل الفلوس اللي عندي من اللي عنده هو هل أعطاها له أو ما أعطاها لهش؟ هل يعني عايز أعرف القصة بالضبط.
أثبت عليه السرقة؟
أثبت عليه السرقة.
وهو أقر بها؟
هو لغاية الآن ما قرش بها. آخر حاجة بعثت له التليفون الرد اللي هو غير له، قلت له كلمه بنفسك أنت والصفة معه.
لازم تثبت عليه السرقة ببينة واضحة يا ناصر.
ما انا ثبت عليه ببينة على الدخل علي، قال لي غيرت له هذا، قال لي بحسن النية على من غير ما اسأل عليه او اتكلم عليه انا.
طيب ماشي، اسمعني عبر الشاشة.
تمام. في حدا واحدة نبي تسلمنا على الشيخ حسان وربنا يكرمنا بقناة الرحمة ويعزها لنا ويخليها لنا
ربنا يبارك فيكم.
فهمت ازاي؟ وعايزينك كده قناة الرحمة تنور اكتر ما هي منورة نور ان شاء الله
بإذن الله تعالى.
وربنا يخلينا الشيخ حسان والشيخ محمد والشيخ محمود حسان،
ربنا يبارك فيه.
انا المكالمة دي لما اخذ لي اكتر من شهر عايز اتكلم والله فضلك الشيخ ومش قادر اوصل للمكالمة.
شكرا يا ناصر، بارك الله فيك. ابو انس، السلام عليكم. ابو انس،
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يشهد الله أن نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
في سؤال، الصلاة الإبراهيمية يعني التحيات،
نعم،
فيها هي تعبدية لأن احنا نقول اللهم صل على محمد. طب أنا دلوقتي بقول يعني خدت على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، يعني خدت على كلمة سيدنا، هي تعبدية إن احنا نقول اللهم صل على محمد. فهل أنا علي مثلا إيش لما نقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد؟ يعني أنا خدت على كده يعني، فمش عارف أرتب حالي إن نقول اللهم صل على محمد.
ماشي يا أبو أنس، اسمعني عبر الشاشة
إن شاء الله. يا الله، السلام عليكم.
بارك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بعد إذن حضرتك بس عايز أسأل سؤالين بس.
تفضل.
دلوقتي الباب بتاع الكعبة يتقتل ولا يسرق ولا
ماله باب الكعبة يا إبراهيم؟
هيتهد حضرتك يعني في يعني هيتهد. أنا عايز أعرف اللي هو هيتهد فيما بعد ولا
هيتهد
أصلاً. سمعت مش عارف من مين دلوقتي.
ماشي يا إبراهيم، سؤالك تاني.
هيتسرق باين ولا ما اعرفش.
سؤالك الثاني.
ودلوقتي انا بصلي جنب الناس بصلي جنب الناس بيبقى فيه بينه وبينهم برجة وبيبقى الصف داخل وطالع يعني في صلاه الصلاه ولا اعمل ايه؟
ماشي يا ابراهيم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. الأخت التي لم تذكر اسمها اتصلت أول المتصلين، ذكرت حديث من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الحديث في إسناده مقال، وإن كان البعض بيحسنه، وهو في كل الأحوال صحيح المعنى. في فرق بين أن الحديث يكون صحيح الإسناد وبين أن يكون صحيح المعنى. قد يكون المعنى صحيح تدل عليه الأصول الثابتة في القرآن والسنة، ولا شك أن الأصول الثابتة في القرآن والسنة تأمر المؤمن أن يهتم بأمر آخرته كما يهتم بأمر دنياه، بل يقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا من غير أن يضيع الدنيا. الأخت بتسأل طب الدعاء لما دعوا لنفسي بالنجاح في الدراسة وبالتوفيق في العمل هل هذا يتنافى مع ما جاء في هذا الحديث؟ أبدا لا يتنافى. الحديث بيقول لي لا تنسى الآخرة كما قال ربنا في سورة القصص في قصة لقمان ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى الإنسان يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. هذه قاعدة مهمة، ويوازن بين الدنيا والآخرة. ولا شك أن الموازنة يعني حط الدنيا والآخرة في كفتي الميزان أمامي، لا شك أن المؤمن ترجح أمامه كفة الآخرة، لأن الفوز بالجنة والنجاة بالنار، النجاة من النار، الخلود في الجنة والنجاة من النار لا تعدله الدنيا. الدنيا لا تساوي شيئا في الجنة، لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لكن هذه الموازنة لا تنسيني دنياي ولا تنسيني عمارة الدنيا والاهتمام بأن أكون متميزا في الدنيا. فالدعاء بالنجاح ليس فيه إشكالية. بتسأل كيف أتوب؟ كثير من الناس بيعتقد أن التوبة يعني هو لا يعرف معنى التوبة، وأصل كلمة تابة وثابة بالثاء يعني رجع، رجع ده أصل الكلمة. فالإنسان المذنب إذا أراد أن يتوب لابد أن يرجع عن الذنب، ده المعنى اللغوي للتوبة. المعنى اللغوي للتوبة أنني بعمل السوء بجهالة، والله سبحانه وتعالى جعل التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأنا بعمل السوء فعرفت أن هذا سوءا وأنه لا يجوز وأنه خطأ في حق نفسي في حق ربي في حق ديني فرجعت، هي دي التوبة. فإن كانت في ذنب يتعلق بما بينك وبين الله فيكفيك أن ترجع، يكفيك أن ترجع. أما إذا كانت في ذنب بينك وبين العبيد فلابد أن ترد المظلمة إلى صاحبها، تتحلل من صاحبها، إما أن ترد إليه المظلمة وإما أن تطلب منه أن يسامحك وأن يعفو عنك. اللهم إلا في الذنوب التي تمس الشرف أو تمس العرض، ليس من العدل أن نذكرها لمن أسأنا في حقه لأن هذا قد يسوءه، ولكن نذكره بأحسن ما فيه ونثني عليه وندعو له ونستغفر لأنفسنا وله، هذا مطلوب في التوبة. لكن هناك شيء اسمه الدعاء بالتوبة، يعني أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ألهمني التوبة. الدعاء بالتوبة يعني تطلب الله توفيقا إلى التوبة، هداية إلى التوبة، لكن التوبة كما قلت لكم هي فعل. فكيف أتوب؟ يعني أرجع عن الذنب وأترك الذنب. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت أم سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل،
تفضلي يا ام صالح.
احترامي وتقدير، هل هذه الامور التي سافردها من السنه ام بدعه ويجب ان ابتعد عنها، وما حكمها، وما العاقبه التي وما العاقبه لمن يفعلها؟ لما يموت شخص اب او ام وبعد الدفن يستمعون الابناء متزوجون مع اسرهم ويبيتون في بيت الميت، يعني يغادرون بيوتهم ويسكنون يعني اسبوع كامل يبيتون في بيت الميت، فهل هذه يعني سنه ام بدعه يعني؟ وشكرا جزيلا.
بارك الله فيكم. الاخ ايوب، السلام عليكم. اخونا ايوب، السلام عليكم. اتصال اخونا ايوب من المغرب، موجود؟ واضح انه انقطع. طيب في اتصالات اخرى. ام عمرو، السلام عليكم. الاخت ام عمرو.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك اسئله فضلت الشيخ؟
اتفضلي يا ام عمرو.
لو سمحت عايز اعرف حكم الهدايا اللي بيعطيها مندوب الادويه للاطباء.
ماشي.
ممكن سؤال ثاني؟
انا
عرفت مؤخرا ان اللي هو استبدال الذهب القديم بذهب جديد ده نوع من انواع طب انا لو عملت كده عن جهل ايه الحكم كده او عليا ايه؟
نعم.
ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
نعم.
في اثناء اداء مناسك الحج بعد ما احرمت من الميقات نسيت ان انا اقلع النقاب وازل الطرح على الوجه، فبعدين افتكرت قبل ما ادخل في مناسك الحج، فهل عليا شيء؟
سبت النقاب فتره قد ايه؟
ايه؟
تركت النقاب
وقت دخل على مكة، يعني قبل ما ادخل مكة،
يعني تركتيه لمدة ساعة ساعتين يوم؟
تقريبا.
نعم.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم نوال، السلام عليكم. أم نوران، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضلتك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
عامل ايه حضرتك؟
الحمد لله.
ربنا يعز القناة يا رب ويرفع شأنها.
امين يا رب.
اللهم امين يا رب.
اتفضلي يا ام النور.
انا مش قادرة اتكلم والله. انا بس كنت عايزة يعني ادعي للقناة كده ان ربنا يكرمها ويوفقها ويرفع من شأنها يا رب ويعلي قدرها وقدر جمال عاملين عليها.
ربنا يبارك فيكي
عايزه اقول كلمه بس.
قدر القناه ارتفع بامثالك يا ام نوران وبكل الاخوه والاخوات المحبين للرحمه ونسائم الرحمه.
الله يكرمك يا رب. كنت عايزه اقول هلت علينا نسائم الرحمات، هلت علينا بطيب البركات بطيب الدعوات، تمست بجلت يا رحمه بل استعملت في الخيرات، فما بدلنا في اسمك فانت رحمه الرحمات.
انت بتدرسي يا ام نوران؟
فمهما حاولوا قهرك ماء صبت عليهم اللعنات. دي كلمه بسيطه كنت.
شكرا يا ام نوران، بارك الله فيك. بارك الله فيك.
انا عايزه اسال بس سؤال شيك.
اتفضلي.
لو انا عايزه ادعي دعوه لحد الانسان ما يعني بان ربنا يجعل من ذريته او من صلبه المسيح المهدي المنتظر، هل يجوز هذا؟ يعني اقول مثلا اللهم اخرج من صلبه فلان المسيح المهدي المنتظر، هل يجوز؟
المهدي مش المسيح.
بس ارجو من حضرتك تجاوبني عشان ادعي للشخص ده.
المهدي يخرج من
المهدي المنتظر اللي هو مهدينا.
المهدي يخرج من ال محمد صلى الله عليه وسلم. وكما صح في الحديث انه يكون اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه على اسم ابيه، وهو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجح الإمام ابن القيم أنه من ذرية الحسن، يعني من ذرية الحسن من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص اللي أنت هتدعيه له ده من أبناء الحسن تصح الدعوة، لم يكن من أبناء الحسن أو لا ندري ولا نعرف يبقى الدعوة فيها تحكم يا أم نوران. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لك شيخ.
بارك الله فيكم.
عندي سؤالين.
تفضل.
هل يمكن الاستعانة بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ ثاني سؤال.
نعم. الأخ محمد سأل سؤال واحد وانقطع الاتصال. طيب معنا اتصالات أخرى. أرجع تاني لأسئلة الأخت بتقول لي شروط قبول الدعاء. طبعا شروط قبول الدعاء كثيرة كثيرة جدا، من أعظمها وأهمها الإيمان، يعني أن يكون الداعي مؤمنا بالله، مصدقا معتقدا في الله عز وجل، لأنه يدعو الله الواحد الأحد. كذلك من هذه الشروط أكل الحلال الطيب كما جاء في الحديث الصحيح. هناك مستحبات، يعني أشياء تستحب لاستجابة الدعاء، منها مراعاة أوقات الإجابة، مراعاة أحوال الإجابة. لا شك أن الدعاء حال السجود أفضل من الدعاء خارج الصلاة، أو كما نقول الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، والدعاء في السجود أفضل مواطن الدعاء في الصلاة. الدعاء على طهارة، الدعاء مستقبلا القبلة، التصدق أو الصدقة بين يدي الدعاء، كل دي أمور تعين على إجابة الدعاء. اليقين في الإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن أعظم شرط بعد الإيمان هو شرط أكل الحلال الطيب. الأخت وسام من الجزائر سألتني عن شركة بين أخوين، يعني جابوا مكان، مشروع معين، جابوا مكنة أو مكان. الأخ الأول دفع 75% من قيمة المشروع، والأخ الآخر دفع 25%، واتفقا على أن يتقاسم الربح بنسبة نصيب كل واحد منهما. هو السؤال اللي ذكرته وسام أن 25% التي دفعها الأخ الأصغر فيها شبهة، هي لم تذكر لنا ما هي الشبهة أو ما هو قدر الشبهة، يعني هل هو مال حرام خالص ولا مال وقع فيه الحرام. لا شك أن الحرام الخالص كان يكون من غصب أو نهب أو سرقة، يختلف عن الذي وقع الحلال الذي خالطه الحرام. على كل الأحوال، على كل الأحوال السؤال، هل الأخ الأكبر صاحب نسبة 75% يستطيع أن يطهر ماله ببعض الصدقة؟ نعم يستطيع أن يطهر ماله، إن تيقن أن في المال شبهة يطهر ماله ببعض الصدقة، والأولى أن يفض المشاركة إن كان يستطيع، فلا يشارك، لا يشارك أحدا بمال حرام. أما المال الذي اختلط الحلال بالحرام فيه فالغالب عليه الحل، الغالب عليه الحل، ثم يأتي التطهير بالصدقة كما قالت وسام. فنسأل الله أن يوفقنا وإياها وأخويها لما يحب ويرضى. معنا اتصال.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله.
دكتور جمال
مرحبا،
أكرمك الله وأزادك إيمانا وتقوى،
بارك الله فيكم
وجعلك الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخ عبد الله.
وأعم قناة الرحمة على جميع أنحاء العالم، اللهم
آمين آمين.
عاوز رقم التليفون الله بتاعك يا شيخ.
إن شاء الله تاخد الهاتف من ال،
طب اديهم معلومة في الكنترول،
تاخد الهاتف من الكنترول إن شاء الله وتتواصل معي. الأخت أمل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور جمال.
بارك الله فيك.
لو سمحت، والله أنا في الصيف يعني كده في الأجازة بحفظ الأولاد قرآن وكده في المسجد. من سن كام أنا لابسة النقاب؟ من سن كام إن أنا ما أرفعش النقاب قدام الولاد؟
تخلع النقاب قدام الأولاد غير المميزين، الأولاد اللي يعني لحد سن التمييز اللي هي 7 و8، بعد كده الولد بيصف ويعرف. ففي الحالة ديت نحاول ان احنا
يا دكتور جمال وفيه قالوا لي ان لازم لما يبلغ الولد الحلم او لو وصف الاخت، يعني
ما هو لما يبلغ ده يقينا لا خلاف على هذا، لما يبلغ بقى راجل، واضح يا امل؟ لما يبلغ بقى رجل. لكن لو ميز بمعنى ايه، يقول دي حلوة ودي وحشة والكلام ده، عنده تمييز، ولد عفريت يعني، ولد عنده عقل بيميز، في الحاله ديت يستحب التغطيه امامه.
يعني ما يشرطش السن،
سن التمييز بيبدا من 7
سنين.
لكن يختلف فيها الاولاد. فانت هتشوف الولد، يعني الاولاد هتتفاوت يعني.
جزاك الله خيرا يا استاذ،
بارك الله فيك يا
عليكم
السلام ورحمه الله. معنا اتصالات اخرى. الاخ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت محتاج تليفونك بس عشان في حاجه خارج الحلقه مش هينفع اقولها على الهواء بالله عليك.
طب انا بس تليفوني بيفتح متاخر يعني بعد حلقه بعد الحلقه بتاعه.
انا بسهر عادي يا شيخ.
بعد الحلقه بتاعه الساعه 12 ماشي يا اخوانا، عشان بس الاخ عبد الله، الاخ عبد الله ايضا يعرف ان تليفوني هيكون مفتوح بعد الحلقه بتاعه بالليل ان شاء الله. ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وفضيله الشيخ، الله يعزك يا رب يكرمكم جميعا.
بارك الله فيك يا ام احمد.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، في العمره ان شاء الله، وانا في العمره سالنا على العمره للاموات، فاستنا هناك واحد قال لك ان ممكن تعملها لاكثر من ميت، فاحنا انا بالظبط عملتها لوالدتي ووالدي ولجدة بالنيه يعني من المقام. فدلوقتي احنا عرفت ان لا يمكن، لا يجوز انها تتعمل لاكثر من ميت، فدلوقتي ثوابها يرجع لمين؟ وهل هي قبلت؟
عملت عمره واحده لهم ولا كل واحد عمره؟
لا مره واحده
يعني، مره واحده المجموعه
قال الثلاثه. فانا مش عارفه بقى ده هل ثوابها
يشتركوا ان شاء الله في الثواب؟
اللهم امين يا رب.
يشتركوا في الثواب لكن لابد العمره كل شخص واحد.
يعني هل هي جايزه كده يعني ان شاء الله؟
انت فعلتي على حسب ما تعلمين.
الله
فان شاء الله ربنا يتقبل
اللهم
وتشتركون جميعا في الثواب.
اللهم امين.
لكن ما تعمليش كده تاني، العمره لشخص.
ما كنتش اعرف والله، بس انا سالت.
لا خلاص عفى الله عنا وعنك.
اللهم امين يا رب.
بارك الله فيك.
ليا رجاء الله يكرمك.
اتفضلي.
بالنسبه لمشكله الانوار من فضيله الشيخ محمد حسان، يعني عايزين الاعاده بتاعت العام الماضي لتتواصل مع، يعني ان شاء الله باذن الله قدر لنا العمر لتتواصل مع العام الرمضان.
والله اخونا محمود حسان واخونا حسن يسمعونا الان.
ايوه.
مطلوب اعاده شرح الاحاديث القدسيه مشكله الانوار لفضيلة الشيخ محمد حسان قبيل رمضان حتى تتواصل إن شاء الله مع العام المقبل إن شاء الله. الأخ كمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضل يا أخ كمال.
يا شيخ جمال، الحديث اللي اعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا لآخرة، الحديث صحيح؟
اعمل لدنياك
كأنك تعيش أبدا.
هو يعني أظن يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وإنما من كلام غيره. أنا يعني اعذروني في مسألة الأحاديث، لابد أن أراجع النصوص، لابد أن أراجع النصوص يعني. لكن المعنى كما قلت في الحديث الآخر معناه صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك، إلى آخر الحديث. هذا الكلام الموصول مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن عمر موقوف عليه. كذلك اعمل لدنياك، أنا أظن أنه موقوف على أحد الصحابة، لكن هذا ظن يحتاج إلى مراجعة. فالأخ كمال من المغرب يعطيني فرصة المراجعة بارك الله فيه. معنا اتصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت فضلتك، وكان استفسار بس بخصوص شأن الزواج حضرتك.
نعم.
دلوقتي حضرتك بعد مقابلة أهل العروس والاتفاق معاهم ومعرفتهم وكده، حضرتك على تفصيل الزواج يعني وتكاليفه وكده، هم هيكلفوا بيه وإحنا هنتكلفوا بيه، تمام حضرتك؟
ايوه.
يعني بعد كده حضرتك اللي حصل ان لقيت من طرف اهل العروسه بيطلبوا حاجه اسمها القايمه، هل القايمه ديت موجوده حضرتك في الشرع ولا ايه موقفها ديت وايه يعني طبيعتها حضرتك؟
القايمه من الاشياء المتعارف عليها في مجتمعنا المصري يا محمد.
تمام.
لان احنا الاصل يا محمد ان الزوج يقدم مهرا لزوجته.
تمام حضرتك.
ويجهز بيت الزوجيه.
تمام.
يبقى بيت الزوجية ملكه بتاعه بما فيه، والزوجة أخذت المهر تفعل فيه ما تشاء.
تمام.
لكن لظروف الحياة الاقتصادية أصبحت الزوجة وأهلها يتعاونون مع الزوج.
تمام.
في تكلفة البيت.
تمام.
وفما يدفعه الزوج هو المهر. ما يدفعه سواء جاب غرفة نوم أو جاب أنتريه أو جاب صالون.
تمام.
من عد ده هو ده المهر بتاع الزوج.
تمام.
وما يدفعه أهل الزوجة هبة من أهلها لها.
تمام.
فصار كل ما في البيت ملك للزوجة.
تمام.
إما مهر وإما هدية من أهلها.
تمام. تمام.
وصار الزوج بيكتب إيصال أمانة بأنه أمين على هذا باعتباره صاحب القوامة.
تمام.
ده عرف مصري.
تمام.
هذا العرف المصري يقره الشرع. نعم يقره الشرع. تمام. لكن لا نبالغ ولا نغالي فيه.
تمام حضرتك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أكرمكم الله. الأخ علاء من البحيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحديث الذي يقول أيما امرأة استعترت فمرت بقوم يجد رحاها فهي زنية، هل هذا صحيح؟
ماشي يا أخي بارك الله.
في شوية خلاف عندنا في القرية يا شيخ. الحديث الآخر كل أمتي يدخلون الجنة، هل هذا صحيح أيضا؟
الحديث
شكوى دكتور، كل ما اتصل بأي شيخ يقفل في وش السكة، يا ريت تفتحوا تليفوناتكم.
الحديث بتاع كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى حديث صحيح. وحديث ان المرأة اذا خرجت متعطرة فهي زانية اظنه صحيح، لكن محتاج مني مراجعة. وانا عايز اقول لاخواننا انا مش قاعد موسوعة حديث يا اخواننا ان انا اقول هذا صحيح وهذا ضعيف. الكلام ده بيحتاج منا لكشف عن الاحاديث. حديث اللي انا اعرفه واحفظه بقول على الفور وعلى البديه. الحديث اللي بظن مر عليا فبقول اظن، لكن نراجعه بعد ذلك. الحديث الذي لا اعرفه ينبغي علي ان اقول لا اعرفه حتى نراجعه، وإحنا بفضل الله بنراجع الحديث بسهولة ويسر. عندنا الموسوعات الكبيرة على أجهزة الكمبيوتر بنستطيع من خلالها الوقوف على الحديث في مصادره، سواء بكلمة واحدة في الحديث أو بصدر الحديث أو نحو هذا. فحديث المرأة المتعطرة أنا أظن أنه حديث صحيح، لكن قوله فهي زانية لا يعني أننا نثبت عليها حكم الزنا ونقيم عليها حد الزنا، ولكن هو وعيد. وعيد المرأة التي تغري الناس بعطرها أو تغري الناس بتبرجها هذه تفتح أبواب الزنا، وأبواب الزنا تبدأ بالنظرة المحرمة. حديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، حديث صحيح. كون المشايخ ما بيفتحوش تليفوناتهم يا أخ علاء على طول، معلش ما المشايخ عايزين ياكلهم وعايزين يشربهم وعايزين يناموا وعايزين يشوفوا احوال بيوتهم، وبرضو عايزين يشوفوا المذاكره والتحضير، وبعدين عايزين يردوا على الناس، فلابد نعمل للناس حصه. معلش مش مطلوب انني الاتصال يجي لي قبل الفجر وبعد الفجر وفي نص الليل وفي اي وقت حسب ظروف المتصل. عشان كده الشيخ بيضطر يقفل تليفونه او بيجعل تليفون خاص للفتاوى. انا عن نفسي عامل تليفون خاص للفتاوى، عامل تليفون اخر للأشغال العامة، ومع ذلك التليفون بتاع الأشغال العامة بتزاحمه الفتاوى، بتزاحمه الفتاوى. فإحنا يعني أنا بعتذر لأخونا علاء، بعتذر عن نفسي أولا وعن إخواني ومشايخي، إن القضية صعب جدا الشيخ يفتح تليفونه 24 ساعة، صعب يفتحه مسافة طويلة، لكن بقدر الإمكان بنحاول نتواصل مع إخواننا. نحن لا نستكبر والله، لا نتكبر على المتصلين، نحن نعتقد أننا في خدمة إخواننا. وزي ما قلت لك الشيخ هو الوحيد اللي عملوا هذا لوجه الله. يعني أنت لو رايح لمكتب محامي تطلب منه استشارة يقول لك ادفع مش عارف 100 جنيه ولا 200 جنيه قبل ما تدخل عشان هتستشيره في مسألة قانونية، لو رايح لطبيب. لكن الشيخ الوحيد أنت بتستشيره في قال الله وقال الرسول، ما ينفعش فيها هذا، ما ينفعش فيها إلا أنه يكون محتسب، ما ينفعش فيها إلا أنه يكون متطوع وراغب في هذا، لأن الثواب العظيم عند الله لا يقدر بقدر. لكن أيضا ينبغي على إخواننا المتصلين أن يراعوا أحوال المشايخ وظروفهم وأوقاتهم حتى لا، خاصة الأسئلة التي لا حاجة. يعني أنا معاك اتصل بي في سؤال مهم، اتصل بي في سؤال ينبني عليه عمل، لكن ما تتصلش بي عشان تحل مسابقة، ما تتصلش بي عشان سؤال في فزورة او في يعني شيء نادر. لا ده مش مكانه. مطلوب ان احنا نتعلم ونتأدب، ومطلوب برضو من مشايخنا انهم لا يغلقوا التلفونات عمال على بطال، لكن يكون في وقت لاخواننا المتواصلين، لان احنا بندعو ودعوتنا الى الله في هذا الميدان، والمتصلون هم بعض الذين نتوجه نحن اليهم. يعني نحن نتوجه إليهم بدعوتنا، فإذا ما توجهوا إلينا هم باتصالاتهم ينبغي أيضا أن نتفاعل معهم بقدر الإمكان. معنا اتصال آخر. أم لميس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا كنت في عمرة بفضل الله ولسه راجع امبارح الحمد لله، وكان معايا والدي، ولما جاء ليتحلل فلم يجد ما لقاش حلاق قدامه، فالمهم أنه في أخ كان تحلل قبله فقصر له من 3 أماكن من شعره، وبعد كده هو قصر ليا شعري أو قص ليا شعري، فهل في خطأ في اللي حصل ده ولا علينا شيء ولا
لا؟ ما فيش عليكم شيء، لكن هو الأولى التحلل بالنسبة للمرأة أن يقص من كل شعرها. أيوة. أو من أطراف شعرها بقدر الأنملة. أيوة. من كل الأطراف.
ما هو عمل كده معي.
وبالنسبة للرجل
هو قصر من 3 أماكن، ما قصرش الشعر كله.
وبالنسبة للرجل يأخذ من كل الشعر.
طب ما حصلش
خلاص، هو تحلل، هو هذا تحلل،
هذا تحلل،
لكنه إيه، لكنه دون الأولى، خلاف الأولى. الأولى في التحلل أنه إيه، أنه يأخذ من كل شعر. نعم، بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. أم ملك، السلام عليكم.
رحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم ملك.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يا رب يبارك في عمرك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا أم ملك.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، دلوقتي أنا عندي يعني مخلفة بنتين والحمد لله.
الحمد لله.
يعني ما عملت لهمش عقيقة، ينفع أجمعهم في عقيقة واحدة؟
ربنا، يا عقيقة واحدة، شاة واحدة ولا شاتين؟
يعني أجيب لهم جدي أو خروف، يعني واحد للاتنين؟
لا، واحد لكل واحدة.
واحد لكل واحد؟
واحد لكل واحد.
والسؤال الثاني، دلوقتي أنا
حتى لو هتعملي عقيقة الأولى أولا وبعدين لما ربنا يوسع عليك تعملي عقيقة للتانية
إن شاء الله.
سؤالك الثاني.
في سؤال تاني ورجاء إن شاء الله.
اتفضلي.
السؤال الثاني، دلوقتي أنا بصلي قيام الليل، ويعني بصلي بدري، ممكن الساعة 10 الساعة 11 بصلي الوتر، وممكن اقوم بالليل تاني اصلي وتر تاني، ينفع ولا ما ينفعش؟
لا، اذا قمت من النوم تاني ما تصليش الوتر مره اخرى.
ما اصليش الوتر مره،
ولكن تانية؟ صلي ما يفتح الله عليك، واذا تعودت القيام في اخر الليل اخر الوتر لاخر الليل
ان شاء الله. طب بنت عايزه تسلم على حضرتك بس.
اتفضلي حضرتك.
سلام عليكم.
السلام عليكم.
تمشي
انت ملك؟ ازيك يا ملك؟
سلم على حم حسين.
حاضر يا حبيبتي، ربنا
بصلي.
ربنا يبارك فيك وينبتك نباتا حسنا.
إيه؟
ربنا يبارك فيكي وتكبري كده. ماشي يا ملك، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. طيب، ارجع للاسئلة التي بين يدي. ام شروق عملت عمرة عن نفسها وبعدين سافرت مرة اخرى مع زوجها فعملت عمرة عن والدها، تقول العمرة على نفقة الزوج. هي تقول أنا لم أخبر الزوج أن العمرة للوالد، فتقول هل تقبل العمرة أو لا تقبل. أنا سألتها أخبرتي بعد ذلك؟ قالت أخبرته بعد ذلك، فقال ما في مانع. هي يعني هي العمرة إن شاء الله تصح عن الوالد، سواء أخبرت الزوج أم لم تخبر الزوج تصح عن الوالد، لأن الزوج هو تفضل عليها، أخذها معه في العمرة على نفقته. هي جعلت عمرتها لأبيها، كان الأولى أنها تقول لزوجها عشان ما تكتمش عنه شيء، لكن كونها ما قالتلوش أو قالت له بعد ما خلصت، هذا لا يقدح في صحة العمرة، وإن شاء الله نرجو وصول الثواب إلى الأب إلى أبيها. بتقول المجالسين لمريض الصرع ماذا يصنعون أو ماذا يفعلون؟ طبعا الصرع يعني أو نوبات الصرع حالات عديدة، ليست كلها حالة مس شيطان أو مس جن أو نحو هذا، وإنما قد يكون مرضا، لكن في كل الأحوال هذا المريض يحتاج منا أن نربط على قلبه وأن نهدئه. لا مانع أنني يعني أكبر حينما يصرع، أكبر، أقول الله أكبر الله أكبر، أو أؤذن، لأن الأذان يصرف الشيطان، إذا ذكرت الأذان انصرف الشيطان، أؤذن أو أقيم الصلاة، إذا ذكرت الإقامة هرب الشيطان. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بأس أن نقرأ فاتحة الكتاب عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية. نقرأ آية الكرسي، نقرأ خواتيم سورة البقرة، كل هذه ثبت فيها نصوص صحيحة في فضلها وتأثيرها. كذلك قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وكذلك بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي إيه؟ أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إلى غير ذلك من الأحاديث والأذكار. الأخ عبد المنصف من أسيوط بيقول هو ثواب قراءة القرآن يعادل ثواب الاستماع للقرآن؟ لا شك أن الإنصات للقرآن يثاب عليه المنصت، لقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي الاستماع والإنصات والإصغاء مظنة الرحمة والثواب. ومن قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف 10 حسنات. يبقى فيه ثواب للقراءة وفيه ثواب للإنصات والإصغاء، أي الثوابين أكبر؟ المسألة دي ليس فيها نص، ليس فيها نص. لكن أنا عندي طبعا من يحسن القراءة ويحسن التدبر لابد أن يكون له ورد من القراءة، لكن كذلك ينبغي للإنسان حال الاستماع للقرآن أن ينصت. يعني أنا أحسن القراءة، سمعت القرآن في خطبة الجمعة على المنبر، سمعت القرآن من الإمام في الصلاة، لابد أن أنا أنصت، وهذا إنصات واجب. سمعت القرآن في الإذاعة أو على قناة من القنوات، يستحب لي هنا الإنصات والتدبر وأخذ ثواب. طب ما بعرفش أقرأ كويس، يبقى هنا إيه؟ أهتم بالإنصات والاستماع. وبعض الناس بتحسن التلاوة أو بتحسن التفاعل مع القرآن في الإنصات أكثر مما تحسن في التلاوة، والبعض الآخر يحسن التفاعل مع القرآن والتدبر في التلاوة أكثر مما يحسن في الإنصات. كلاهما حسن وكلاهما يفيد من حرص عليه، المهم أن ننوي بذلك القرب والتقرب إلى الله عز وجل. بيقول عبد المنصف أيضا أن يعني الرجل أو المرأة لا يحسن قراءة التشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فبيقرأ الفاتحة. لا، الفاتحة لا تصح مكان التشهد. الفاتحة تكون حال القيام، والتشهد يكون عند الجلوس ما بعد في نهاية الصلاة، يكون التشهد قبل التسليم. فالتشهد له موطن والفاتحة لها موطن، ولا يجزئ التشهد مكان الفاتحة ولا الفاتحة مكان التشهد. لكن الذي لا يحسن الفاتحة أو الذي لا يحسن التشهد ماذا يصنع؟ أولا نعلمه. طب حتى نعلمه، يعني هيتعلم بعد يوم بعد اثنين بعد أسبوع؟ طب حتى نعلمه، الإمام أبو حنيفة كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يأتي بأي ذكر. ونحن نقول هذا في حق غير العربي مثلا الذي لا يحسن العربية حتى يتعلم، وكذلك إذا كان كبيرا ولا يتعلم أو صغيرا ولا يتعلم يجزئ أن يسكت في موضع الكلام، خاصة إذا صلى في جماعة. ممكن أنا لا أقرأ الفاتح وتبقى قراءة الإمام لي قراءة، لا يحسن التشهد أسكت أو أسبح، أو طبعا كل هذا حتى أتعلم. وأنا دايما أقول أن تعلم هذه الأشياء سهل، تعلم هذه الأشياء سهل. والتشهد أو التحيات كما نقول عنها هي كلمات التحية التي تقال بين يدي الرب تبارك وتعالى قبل الانصراف من الصلاة. أنا خلاص كبرت وقفت وقرأت الفاتحة وقرأت ما تيسر من القرآن، وركعت وسجدت واعتدلت وجبت ركعة واثنين وثلاثة واربعة، وجالس عشان ألقي التحية المناسبة على رب العالمين سبحانه وتعالى. كانوا يقولون في تشهدهم: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان وفلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. تعال نفكر كده، أنا بألقي التحية فعايز أحيي ربي قبل أن أنصرف، فببحث عن كلمة تحية تليق به سبحانه وتعالى. لا أحييك ما أحيي بني آدم، أو لا أحييك ما يحيي بعضنا بعضا. إذا كان ربنا قال في النبي: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكيف بدعاء الله وتحية الله؟ فالرسول علمنا تحيات خاصة. التحيات يعني كل أنواع أو أفضل أنواع التحيات نخص بها ربنا تبارك وتعالى. التحيات لله والصلوات. الصلوات تنطبق على الدعوات وتنطبق على الصلاة التي نؤديها. نقول التحيات لله أفضل، وكل أنواع التحيات اللائقة بالله هي لله، أصرفها لله، أجعلها لله، وكذلك صلواتي ودعائي، وكذلك كل ما هو طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم أتذكر من علمني كيف أعبد ربي، أتذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فألقي عليه السلام، أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى أنا جعلت لربي التحيات والصلوات الطيبات، وجعلت للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو واسطة بيني وبين ربي في البلاغ في المعرفة، عرفت ربي عن طريقه، هو الذي دلني على الله، فخصصت النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، فقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم سلمت على نفسي وعلى كل عبد صالح، فقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح في السماء والأرض، ممن مات وممن يعيش الآن بيننا وممن سيولد في المستقبل، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم أعلن كلمة التوحيد، أشهد وأقر وأعترف، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي شيء والتحيات شيء، التحيات تنتهي مع كلمة الشهادة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي عبودية أخرى تنضاف إلى التشهد، فأقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، باركت عليهم في كل العالمين، إنك يا ربي حميد تحب الحمد، تحب الحمد وتحمد على صفات الجلال والكمال والعظمة التي اختصصت بها، وتحمد على النعم التي وهبتها لعبادك وخاصة أوليائك، إنك حميد تحب الحمد، وإنك حميد يحمدك أولياؤك، حميد مجيد، والمجد من العظمة. فوصفت ربي بالمجد وبأنه حميد وبأنه مجيد، وختمت ثم أدعو بأي دعاء ثم أسلم. هنا أذكر السؤال الذي جاءني عن أخي أبو أنس من الأردن، قال لي أنا بقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. هي يقول أنا أعلم أنها ليست من النص، وأنا أعلم أن الواجب علي أن ألتزم النص، لكن تعودت على هذا. أنا أقول لأبي أنس هو سيدنا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، سيدي وسيدك وسيد أعظم إنسان عرفته الخليقة، محمد بن عبد الله رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، لكننا مع علمنا بهذا نحترم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعود ألسنتنا على الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، فأقول اللهم صل على محمد وآل محمد طالما أنا في التشهد، أو طالما أنا بأؤذن للصلاة أو بأقيم الصلاة أقول محمد. كذلك أنا لا أذكر كلمة سيدنا في هذا الموطن احتراما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لدلالة الاقتران الثابتة في التشهد، فأنا في التشهد أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ينفعش نقول وأن سيدنا، لأنني عممت وأطلقت. الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله، هو رب العالمين، هو إله العالمين سبحانه وتعالى، لا معبود بحق سواه، وهو رب محمد وإله محمد، فمحمد يليق هنا أن نقول عبده، عبد الله ورسول الله، وقل اللهم صلي يا رب يا رب يا من نعبد يا من إليه نتوجه، صلي أنزل رحماتك وصلواتك على عبدك ونبيك محمد. يبقى هنا لأجل هذه الدلالة وأنا أخاطب ربي أنا أحترم النص، وأحترم قدر الرب سبحانه وتعالى مع عدم إغفالي قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعلم يقينا أنه سيدي وسيد ولد آدم أجمعين يوم القيامة ولا فخر. الأخت مروة من أسيوط تلميذة طالبة في مدرسة منتقبة، منعوها من دخول المدرسة، بتقول ماذا أفعل؟ يعني يا مروة روح الامتحانات عادي، إن شاء الله لن يمنعوك من دخول الامتحانات، لو اضطروك لعدم الدخول إلا بعد خلع النقاب اخلع النقاب وادخلي الامتحان، إلا إذا كنت تعتقدي يقينا جازما أن لا الامتحان ولا المدرسة يساوي هذا، يساوي أن أكشف وجهي أمام غير محارمي، فعليك وما تدينين وعليك وما تعتقدين، لكنني في الفتوى لابد أن أكون مع التيسير، مع رفع الحرج ورفع المشقة عن الناس، خاصة وأنا كما قلت أعلم يقينا أن قضية النقاب بين الوجوب والاستحباب فيها خلاف بين أهل العلم. دائما أبدا ما أعرض أنا على شاشة قناة الرحمة، مع اعترافي أن هناك شيوخا لي أفاضل يرون وجوب النقاب وجوبا فرضية، لكنني أرى الخلاف وأذكره وربما أميل إلى القول الآخر. فأنا أقول لمروة من باب التيسير، إذا اضطررت إلى خلعه عند الامتحان فاخلعيه، لكن أنا أعتقد أنك تستطيعين أن تدخلي بنقابك، ولو هناك مدرسة ترى وجهك لا بأس، مدرسة ترى وجهك، لأن يا أخوانا هم بيحتجوا علينا النهاردة بأشياء إحنا لا نريد أن نشجعها، بيحتجوا علينا المنقبات بيغشهم. أنا ضد أن في منتقبة تغش، تغش إيه؟ كيف تكونين منتقبة ومعك برشام وبتغش في الامتحانات؟ ما ينفعش. منتقبة يعني شديدة الاحترام لدينها، شديدة الاحترام لشريعة الإسلام، متشبهة متمثلة حال أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين المنتقبة تبقى قدوة، تبقى قدوة، ولما المنتقبة تبقى قدوة والله ستلين القلوب، سيلين الله لها القلوب، وسيهيئ الله لها من يدفع عنها ويدافع عنها في كل موطن وفي كل مكان، وهذا لا يأتي إلا بالثقة بالله والاعتصام بالله ثم الصبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياك يا مروة الصبر. ناصر من ليبيا سرق منه مبلغ من المال، وبعدين عرف ببعض الدلائل وبعض القرائن أن الذي سرقه فلان، يقول وفلان هذا له عندي في ذمتي دين، هل أخصم المبلغ الذي سرقه ولا أعطيه الدين، أخصم الدين أو أخصم المال المسروق من الدين؟ هذا سؤال ناصر، أخونا ناصر من ليبيا. أنا قلت له لابد أولا يا ناصر أن تثبت عليه واقعة السرقة، كأن يعترف بها، يعترف بها، أو تقوم البينة القاطعة على أنه قد سرق. في هذه الحالة ممكن أخصم منه وأقول له أنا أنت أخذت مني مبلغ 3000 وأنت لك عندي مبلغ 2500، مش هعطيك 2500 بل أنا بطلبك ترد لي كمان 500. يبقى لابد أولا من إثبات الحق، ثم بعد ذلك أنني أخصم من حقه لدي. أما إذا لم أثبت وأنا عندي شكوك فقط، الشكوك لا تكفي لإلصاق التهم بالناس يا أخ ناصر. إبراهيم من السعودية بيقول لي هل باب الكعبة سيهدم؟ لا، جاء في الحديث الصحيح أن الكعبة كلها في آخر الزمان ستهدم، طبعا بعد زوال، يعني لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ومعلوم أن الله ينصر عباده المؤمنين في آخر الزمان، حين ينزل المسيح عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل المسيح الكذاب الدجال ويقتل يأجوج ومأجوج، ويبارك الله في خيرات الأرض، ثم يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين. بعد 7 سنوات كما جاء في بعض النصوص، أو بعد أقل أو أكثر، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الدنيا إلا شرار الخلق من الكافرين. طبعا هؤلاء سيهدمون بيت الله الحرام، مش يخلعوا باب الكعبة ويسرقوه، لا، سيهدمون البيت الحرام، وقد صح في ذلك حديث. بيقول أيضا إبراهيم: ماذا أفعل إذا وجدت فرجة في الصف؟ إذا وجدت فرجة في الصف أسد الفرجة، بس أسد الفرجة بلا إيذاء. بعض الناس يقعد يعمل كده ويدوس على رجل اللي جنبه فيؤذيه. حاول تفهمه ان تماس وترحمه يبقى فيه تلاصق، فيه تماس مش فيه إيذاء، فأنا أسد الفرجة ما استطعت. طب إذا كان الصف فيه أوجاج أحاول أن أسوي الصف، لو أني ما دخلتش في الصلاة إيه المانع أن أنا أقول للأخ اعتدل يا أخي، أعدله في الصف، لا مانع. والأصل أن الإمام يقول استووا ويقول اعتدلوا، فأنا لو دخلت أصلي فجدت الصف فيه عوجاج لا مانع أنني بنصيحة بسيطة لبعض إخواني أقول اعتدل يا أخي في الصف، اعتدل يا أخي في صفك، تقدم قليلا أو تأخر قليلا ثم أدخل في الصف. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا بلا غلو بلا مغالاة. أم سارة من تونس بتسألني: اجتماع أولاد الميت وبناته وأزواجهم وأقاربهم في بيت الميت بعد الوفاة لمدة أسبوع، دي من السنة ولا من البدعة؟ هذا ليس من السنة وأيضا ليس من البدعة. يعني إيه؟ يعني والله الميت لما مات جت بناته وجم أولاده وأزواجهم، أزواج البنات وأزواج الأولاد، قعدوا في البيت بدون ترتيب معين، كل واحد حسب مشغلته حسب شغله، فواحد قعد يوم واحد قعد يومين واحد قعد أسبوع، قاعدين يواسوا الأم مثلا أو يواسوا بقية الأبناء. هذا أنا أرى لا بأس فيه طالما أننا لا نرتبه ولا نجعله عادة. فإن رتبناه وجعلناه عادة هنا هنقول بدعة، لأن البدعة أن احنا نفرض شيء ونعتقد أننا نتقرب به إلى الله، يبقى هنا بقى بدعة. لكن والله قعدنا مع الوالدة يوم اثنين أسبوع شهر ما فيش مانع، يبقى لا هو سنة الجلوس في بيت الميت، جلوس الأولاد والبنات في بيت الميت بعد الوفاة، في بيت الوالد بعد وفاته، مش سنة، ليس سنة، وكذلك ليس من البدعة، إلا أن نعتاد على شيء يفرض في مجتمع المسلمين فنقول هو بدعة. يبقى يصبح بدعة إمتى؟ لما نفرضه بالعادة بالتقاليد والعادات. أم عمرو من السعودية سألتني عن هدايا الصيادلة للأطباء، طبعا هدايا عينات الدواء المجانية، والمسألة لا تقف عند حد العينات الدوائية المجانية فقط، ده بعد كده بيجيب له ألم ذهب، بعد كده بيجيب له سلسلة ذهب. أعرف أن بعض الأطباء بتصل الهدية لدرجة أنه يجيب له سيارة، يجيب له رحلة مدفوعة التكاليف لأوروبا أو نحو هذا. طب المقابل إيه؟ المقابل أنك تصف هذا الدواء. طب الدواء ده نافع؟ الدواء ده نافع؟ نعم هو نافع. طب سؤال: المريض اللي بيجي لك يا سيد الطبيب، المريض اللي بيجي لك هذا مريض ائتمنك على صحته فأنت أمين، فإذا كان هناك دواء آخر يفيد ويؤدي الغرض وهو بنصف السعر أو بربع السعر، فواجب الأمانة عليك أن تنصح لهذا المريض وتقول له والله الدواء ده مثل هذا، هذا مثل ذاك، لكن هذا أرخص وهذا أغلى وانت حر تجيب. فعيب جدا على الطبيب انه يبقى موظف في شركة الأدوية، وعيب جدا على الطبيب انه يبقى وكيل عند شركة الأدوية، وعيب جدا ان الطبيب يأخذ رشاوة من شركة الأدوية. احنا بنتسامح في عينات الدواء، انا اتسامح مع عينات الدواء، ما فيش مانع الطبيب ياخد عينات دواء، بس عينات الدواء دي عشان اعرفه وأعطيه هدايا مجانية للمرضى الفقراء أو للمرضى الذين يهمني أمرهم، أصدقائي أو أقاربي أو نحو هذا، هذا جائز. لكن أكثر من هذا سندخل في الرشوة، والرشوة حرام، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش أي الوسيط. استبدال الذهب بالذهب عن جهل، أم عمرو أيضا سألتني أنها علمت أن استبدال الذهب بالذهب مع دفع الزيادة من الربا، لكن هي فعلت هذا عن جهل، ماذا تصنع؟ لا شيء عليه، طالما هي عرفت أنه لا يجوز وأنه حرام وتجاوزت هذه المعاملة وأصبحت لا تتعامل إلا المعاملة الصحيحة، تبيع الذهب القديم ثم تشتري بالنقود ذهبا جديدا، هي دي المعاملة الصحيحة لئلا تقع في الربا. عرفت المعاملة الصحيحة، ما مضى معفو عنه لأنها كانت تجهل، ما مضى بالنسبة لها معفو عنه لأنها كانت لا تعلم بل كانت تجهل. أم عمرو أيضا قالت أحرمت بالعمرة أو بالحج ولبست نقابي حال الإحرام ناسية، نسيت ولبست النقاب لمدة يوم مثلا، فلما جيت دخلت مكة افتكرت تذكرت خلعت النقاب ووضعت الإزدال أو نحو هذا. السؤال هنا هل عليها فدية؟ أنا أرى أن عليها فدية، لأن قضية النسيان هنا يعني تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استهكره عليه، فالنسيان مرفوع ونقول لها لا شيء عليك. ويشهد لهذا أدلة كثيرة، كالرجل الذي أحرم في جبة ووضع فيها الطيب، فقال له النبي انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب، قال له ما فيش عليك أنك تنزع وتغسل. البعض الآخر بيقول لا، بيقول لا بس هنا إيه، هنا في فدية والفدية مقدور عليها، وفدية محظورات الإحرام كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك معروف هو ذبح شاة، وخدوا بالكم أو للتخيير اختار أي حاجة من الثلاثة، ذبح شاة أو إيه أو صيام ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أوصي أم عمرو أنها تقدم الفدية لتخرج من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. أم النوران من اسكندرية سألتني هل أدعو أن يكون المهدي المنتظر في آخر الزمان من ذرية فلان الفلاني؟ هذا دعاء فيه تكلف، فيه تكلف، وأنا قلت لها أن المهدي معلوم لنا أنه من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما رجح ابن القيم في بعض كتبه أنه من ولد الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا والله لو كانوا هؤلاء من آل البيت يبقى خلاص، هو دعيت أو ما دعيتش إن شاء الله يخرج من هذه الذرية المباركة. الأخ محمد من البحرين سألني سؤالين لكن انقطع الاتصال بعد السؤال الأول. سألني هل يجوز الاستعانة بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ نقول يجوز الاستعانة بالحديث الضعيف أو يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط ذكرها الحافظ ابن حجر، منها ألا يكون الحديث أصلا في ذاته، ما يكونش هو أصل المسألة، لكن يكون المسألة لها أدلة من الكتاب والسنة، فيأتي الحديث استئناسا، استشهادا واستئناسا. ألا يكون الحديث مخالفا لأصل من الأصول أيضا، وألا يأتي بحكم جديد أو كما قال الحافظ، يعني يراجع كلام الحافظ إن شاء الله. فالعمل بالحديث الضعيف بشروط جوزه أكثر أهل العلم، لأنه ليس عملا بالضعيف وحده، وإنما هو استشهاد أو استئناس للضعيف مع أدلة وأصول ثابتة لا خلاف عليها. مع اتصال الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ جمال.
بارك الله فيكم.
أريد أن أسأل عن هل يوجد بدعة سيئة وحسنة في الإسلام؟
الرسول صلى الله عليه وسلم
وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل
خليك معايا يا محمد،
هل يزني الزاني؟
أنا سمعتك يا محمد، اسمعني أنت بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف إن كل شيء محدث في الدين.
بارك الله فيك.
محدث في الدين، لكن محدث في الدنيا اعمل اللي انت عايزه، يعني ايه في الدنيا نخترع طيارة نخترع صاروخ ده محدث دنيوي، لكن محدث في الدين يلا نصلي المغرب ركعة واحدة او يلا نصلي المغرب خمس ركعات ده محدث في الدين، او يلا نصليها في وقت الظهر ده محدث في الدين. فالمحدث في الدين ضلالة بدعة
الله فيك يا شيخ
وضلالة.
اريد ان اعرف عن الطريقة اللي هي الصوفية ما هي اساسها في الدين، وهل الشيخ فضيلة الشيخ الامام ابن القيم امام ابن تيمية الصوفيين؟
بارك الله فيك يا محمد.
واخر سؤال فضيلة الشيخ عن اخر سؤال عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل في هذا الوقت وهو يزني او لو مات غير ان يطوف فهو مؤمن كافر خارج عن الملة؟ وبارك الله فيك.
بارك الله فيك
الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيك يا محمد. احنا بنعتقد يا اخواني ان المذنب وان اتى كبيرة ومعه أصل الإيمان نعتقد أنه مؤمن، لكن غير كامل الإيمان، ينتقص من إيمانه بقدر ذنبه وبقدر كبيرته. فالكبيرة لا تخرج من الإيمان إلى الكفر كما يقول الخوارج والمعتزلة، وكذلك الكبيرة لها تأثير في الإيمان، لا كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. ولهذا الإمام الطحاوي أصل هذا الأصل في عقيدته الطحاوية، فبين لنا منهج ومذهب أهل السنة في ذلك، أن الكبيرة لا تخرج مرتكبها عن الملة، لا تخرج عن حد الإسلام. أما الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا الحديث بيفهم منه أنه لا يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان، لا شك أنه حال زناه إيمان ضعف أو تلاشى، أو كما جاء في تفسير الحديث عن أبي هريرة يرتفع عنه الإيمان ثم يعود إليه، هكذا ما يرتفعش ارتفاع نهائي لكن يرتفع ارتفاع مؤقت، لأن الإنسان حال المعصية بينسى أن رب العالمين يراه، وهذا طعن في الإيمان وضعف في الإيمان، لكن لا يخرج مرتكب الذنب من الملة ولا من الإسلام حتى وإن مات مصرا عليه، بل نقول إن أهل الكبائر إذا ماتوا عليها هم في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عاقبهم، لا يسأل عما يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما وحوله جماعة من أصحابه بايعوني، ده بيبايع الصحابة الذين أسلموا فعلا، بايعوني على ماذا يا رسول الله؟ قال على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان أي بكذب، ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن عوقب بشيء من هذا في الدنيا فهو كفارة له، ومن أتى من ذلك شيئا ثم لم يعاقب به في الدنيا، والعقوبة في الدنيا قد تكون مصائب وقد تكون حدود أو تعزيرات، ومن لقي الله بهذه الذنوب كما جاء في الحديث فهو إلى الله، هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أما الطرق الصوفية على اختلاف أنواعها فهي اجتهادات حدث فيها من الغلو ما حدث، يعني بدأت اجتهادات في العصور الأولى، بدأت اجتهادات في التعبد، في الحرص على بلوغ مقام الإحسان، في الحرص على الإخلاص والمتابعة، لكن حدث فيها الغلو وحدث فيها الابتعاد عن منهج السنة الصحيحة، ولا أعلم طريقة تلتزم منهج الكتاب والسنة وتقول أنا طريقة صوفية. كل طريقة صوفية لو نظرنا إليها بعين الاعتبار، ونظر المنتسبون إليها بعين الاعتبار بدون تعصب، بدون سيجدون عندهم مخالفات للسنة وسيجدون عندهم موافقات للسنة، نحن نمد أيدينا للجميع، هيا تعالوا لنوافق السنة، تعالوا لنحترم السنة، تعالوا لنكون من أهل السنة، تعالوا لنكون من المحيين للسنة لا من المميتين للسنة. معنا اتصال الأخ إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا إبراهيم.
أننا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
بداية نريد أن نعلم ما هي الوسائل التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة. كثير من الناس يدخلون في الصلاة يعني يصلون صلاة بالبدن لا يستشعرون فيها قراءة القرآن ولا لذة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثانيا نريد يعني مزيد من يعني تخبر كل مسؤول أو كل والد أنه سوف يسأل عن أسرته، لأن الله سبحانه وتعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضي، فكل أب سوف يسأل عن ابنته وعن أولاده ما يلبسون وما يأكلون وما هي الأصحاب، ما هم الأصحاب الذين يصاحبونهم أولادهم.
أحسنت يا أبو.
الأب سوف يسأل على كل هذا. نريد مزيدا من الإخبار أو الإعلام لجميع الوالدين.
بارك الله فيكم. الأخت إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك
فضلي.
كنت عايز أسأل، هو بالنسبة لجوزة الطيب طبعا هي عارفين حضرتك قلت إن هي حرام، لكن إيه الفرق بينها وما بين العنب؟ يعني الواحد ممكن يأكل العنب بس ما يأكلش جوزة الطيب، إيه الفرق ما بينهم؟ والسؤال الثاني بالنسبة بعد إذن حضرتك، يعني بالنسبة لابن سيدنا نوح، هو كان في الأصل كان مسلم، يعني أنا من الدعاية للقرآن يعني هو في قراية بتقول إنه عمل عملا غير صالح، فهو العمل الغير الصالح ده إن هو مرضيش يسمع كلام سيدنا
عدم
نوح
طاعة أبيه
بركوب السفينة. نعم،
عدم طاعة أبيه ورسول الله نوح.
عدم طاعة سيدنا نوح يعني إن هو مرضيش يركب السفينة، إن هو في الأصل
لا، عدم طاعته في الإيمان أصلا. يعني هو نوح طمع فيه في آخر لحظة يا ابني اركب معنا السفينة، يعني بتؤمن، لأن ركوب السفينة بشرط بشرط أن تكون من أتباع نبي الله نوح. فهو أبى ورفض وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وكانت النتيجة هلاكه وغرقه.
طب هو كان في معزل، هو المعزل ده كان بيعبد ربنا فيه ولا كان في معزل؟
لا، المعزل يعني مكان لسه المية ما جاتلوش، يعني وقف على سطح بيت أو شيء من هذا. يعني المية لسه ما غرقتوش، فنوح شافه فقال له يا بني اركب معنا، عايز تنجو تعال معانا، قال له سآوي الى جبل. واضح. بالنسبة لجوز الطيب، انا قلت انني كنت بداية لا احرمها لاني لا اعلم فيها شيئا، لكن
انا قصدي الفرق بينها وبين
العنب. لكن لما وقفت على فتاوى الائمة وانهم قالوا انها فيها مادة مخدرة احترمت هذه الفتاوى. العنب حلال طيب لا شيء فيه، العنب لا يحرم الا اذا عصر وخمر عصيره فتحول الى خمر، لكن العنب حلال لا شيء فيه.
هي اساسا يعني هي الحبايه نفسها هي اللي بتسكر من غير ما تدخل في اي
الحبايه نفسها. الحبايه نفسها انا كما قلت انا لم اجري عليها دراسات، عشان كده كنت في اول الامر اقول انها جائزه، لكن وجدت ان فقهاء المذاهب القدامى قالوا لا، ده هي لها تاثير زي الحشيش، لها تاثير مثل الحشيش. واحنا عندنا المذهب او القاعده انه ما اسكر كثيره فقليله ايه حرام. بارك الله فيك. بالنسبه لاخونا ابراهيم سال سؤال يعني يحتاج منا يعني حتى ما ينفعش في حلقه الفتاوى، يحتاج يعني لعلي ربنا ييسر لي كده وييسر له محاضره وسائل الخشوع في الصلاة. أنا أنصح إبراهيم أن يقرأ في هذا بعض الكتب المعينة، زي كتاب الصلاة لابن القيم، زي مثلا كتاب 33 سببا للخشوع في الصلاة للشيخ المنجد حفظه الله. لكن أنا بقول له أن أعظم سبب يعين على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله في الصلاة. يعني حدث نفسك بين يدي من تقوم. تصور كده لو دعاك رئيس الدولة للقاء في القصر الجمهوري، وانت بقى اخترت من ضمن أهل الفيوم، هتكون ممثل لأهل الفيوم للقاء الرئيس في القصر الجمهوري. تخيل بقى هتسأل ألبس ايه، ويا ترى بقى لازم أشد الكرافتة وألبس البدلة، وما ينفعش أروح بالجلابية بتاعتي ديت. هتبدأ تسأل وتقلك ده في بروتوكول خاص في الدخول، وإيه اللي هيحصل، لأن هكذا الدخول على الملوك والرؤساء والسلاطين، فكيف بالدخول على الله، فكيف بالدخول على رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة أستحضر عظمة وقوفي بين يدي الرب. الأمر الثاني، إذا استحضرت هذه العظمة وحاول أبحث عن الحكمة من أفعال الصلاة وحركات الصلاة. وأنا قلت في اللقاء الماضي أن ابن حجر قال أن قولك الله أكبر، هذه الحركة رفع اليدين حيال الأذنين أو فوق المنكبين، هذه الحركة قال هذه الحركة تفيد التعظيم. وأنا شبهتها لكم بالتحية العسكرية يؤديها الجندي للقائد، إذا لم يؤدي الجندي التحية العسكرية لقائده بيحاسب بيعاقب. وتأدية الجندي للتحية العسكرية معناها أنه يعرف قدر القائد، يعرف قدر القائد ويعرف رتبته ويعرف كيف يتعامل معه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهنا هذه الحركة حركة تعظيم لله سبحانه وتعالى، فما بالك بحركة الانحناء في الركوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب لا أنحني إلا لله. يبقى استحضار عظمة بين يدي من أقف، وفهم مدلولات العبارات والكلمات والحركات والهيئات والأركان في الصلاة يعني على الخشوع، وكذلك غسل القلب وغسل الدماغ من شواغل الدنيا. أحاول كده أنني إيه أرمي الشواغل ورا ظهري، هيأتيني الشيطان يذكرني بالشواغل، لكن أنا مهتم بأمر عظيم، بأمر أعظم، بأمر أهم. فدي أعظم المعينات على الخشوع في الصلاة. ولا ينبغي أن تكون صلواتنا هكذا حركات تؤدى، لا ينبغي أن تكون حركات تؤدى من غير فهم، من غير تعقل، من غير تدبر. كذلك الأخ إبراهيم ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا الحديث لم يترك أحدا حتى المرأة في بيت زوجها. قال والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. الوالد مسؤول عمن يعول، والمرأة مسؤولة عمن تعول، ورئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزير والمحافظ ومدير المصلحة ومدير العمل، كل إنسان سيسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون. وأعظم شيء سنسأل عنه ابتداء هو الإيمان والتوحيد، سنسأل عن الإيمان عن التوحيد. لن تزول قدم عابد حتى يسأل، ثم سنسأل عن ما نعمله في دنيانا سواء كان أعمال تعبدية أو أعمال عادية، سنسأل. ثم سنسأل عمن نلي أمرهم من رعيتنا، سنسأل عن أبنائنا وبناتنا. والله لو استحضر كل أب هذا المعنى لما ترك ابنته تسير متبرجة في الطريق. أنا دايما بيصعب علي الوالد اللي بنته بتمشي في الطريق متبرجة. عارفين بيصعب علي إيه فيه؟ بيصعب علي فيه جهله، إنه جهل الحكم الشرعي في المسألة، وإن البنت إذا بلغت المحيض لابد عليها أن تحتجب وأن تحتشم. هو جاهل هذا الحكم، مش في دماغه خالص، فصعبان علي أنه جاهل شيء مهم جدا، وأنه مسؤول عن هذه البنت، وأن ربنا هيحاسبه وربنا هيسأله، وقد يدخل النار بسبب هذه البنت، مع أن الأصل أن البنت رزقت بها لتدخل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من رزق أو ابتلي ببعض البنات فأحسن إليهن وأحسن تأديبهن ورعايتهن كن ردءا له من النار. الأصل أن بنتي تكون حماية لي من النار، فكيف أجعلها سببا للنار والعياذ بالله؟ لو علم الأب هذا لتغير موقفه، ولكن الأب هنا إما جاهل وإما معاند. والجاهل نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمه، والمعاند نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديه. نسأل والله نسأل الهداية لنا ولكم ولجميع مشاهدينا ومستمعينا ولجميع المسلمين والمسلمات، بل ولجميع أهل الدنيا. نحن نحب الهداية ونرجو الهداية، ولنستشعر المسؤولية وعظمة المسؤولية. اعذرني إبراهيم لأن لقاء الفتاوى ما يتحملش في الكلام أكثر من هذا. أنا تقريبا ليس أمامي أسئلة من الأسئلة التي تواصلت بها معكم عبر الهواتف، لكن أمامي أسئلة الرسائل القصيرة وأمامي أقل من 10 دقائق، فأنا سريعا برضو أجيب إجابات تلغرافية، إجابات سريعة على الأسئلة. سائل يقول: أنا أقيم بدولة عربية، مفروض علينا التأمين الشامل أو التأمين ضد الأخطاء، فما حكم ذلك؟ أولا لابد أن نفرق أن التأمين التجاري يختلف حكمه عن التأمين التكافلي أو التعاوني، فالتأمين التكافلي والتعاوني مباح، جائز، بل مستحب، بل مستحب. أما التأمين التجاري الذي يوجد فيه طرف يستفيد ويستغل كالشركات، فهذا الراجح عندنا فيه أنه لا يجوز. وفي كل الأحوال إذا فرض التأمين عليك فرضا بفرض ولي الأمر فأنت معذور. يعني لو الشركة فرضت عليك تأمين معين بالأمر، لا ما ينفعش، ما يتأمنش عليك هذا التأمين، يبقى يزول عندك العذر، كما يحدث مثلا في التأمين على بعض السيارات في إدارات المرور أو نحو هذا، ما كان منه إجباريا فهو معفو عنه إن شاء الله. سائل يقول: إن أخي توفي مقتولا، قتل، يقول: فرأيت في الرؤيا في الحلم بعد مضي سنتين، كنا جلسين أنا وهو، وقلت لها ولا قلت له إنه فلان وفلان هم من قتلك، فقال: لا ليس هم. يعني هل أنت تريد أن تبرئهم بالرؤيا أو تريد أن تدينهم بالرؤيا؟ الرؤيا لا تدين متهما ولا تبرئ متهما، لكن الإدانة والبراءة بالأدلة والبراهين، الإدانة والبراءة تكون بالأدلة والبراهين. وإنت الكلام تقول بعد سنتين، بعد سنتين، فلعل هذا يكون إيناس لك، إن كنت أنت بتشك في حد ولا حاجة تكون هذه الرؤيا إيناس لك، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن أخيك. سائل بيسأل الكنترول، وما يعني السؤال مش موجه لي، لكن أنا هقرأ عليك السؤال لأنه بينم عن حب لقناة الرحمة. يقول: هل يجوز أن نعلق لوجو قناة الرحمة وشعار الرحمة باقية بإذن الله على سيارتي؟ أرجو الإجابة، حفظكم الله ونصركم الله. أنا لا أرى في هذا بأسا، أنا لا أرى في هذا بأسا، نصر قناة الرحمة، هذه الوسائل التي عبرتم بها كلها والله تفاعلنا معها، حتى القصاصات الصغيرة التي فيها لوجو القناة التي يتم توزيعها على الناس تفاعلنا معها تفاعلا عظيما. وكما قلنا هذه المحنة أو هذه البلية نحن استفدنا منها استفادة عظيمة وما زلنا نستفيد منها بفضل الله تبارك وتعالى. سائل يقول: هل التعامل والادخار في بنك فيصل الإسلامي حلال أم حرام؟ أنا قلت لكم أن القاعدة عندي في البنك الإسلامي مطلقا، مش عايز أسمي أسماء، القاعدة عندي في البنك الإسلامي أن التعامل معه في ظاهره حلال، ولهذا أنا دائما في فتاوى أقول ظاهره الحل، ظاهره الحل، لأنه بيقول لي هاخد فلوسك كأمين عليها، هأدخلها في بعض المشروعات، هحسب أرباحي وأرباحك، هطلع لك نسبة ربح وليا نسبة ربح كل سنة، كل 6 شهور، كل 3 شهور، كل شهر، الاتفاق ظاهره حلال، لكن ماذا يصنع البنك بعد ذلك أنا لا أرى وأنا لا أشاهد. طب هل هذا الاتفاق الحلال يبيح لي التعامل؟ نعم يبيح لي التعامل، فإذا ما وقفت بعد ذلك على مخالفة يجب علي أن أنكر المخالفة، أنكر على المخالف، وهذا ما يفعله أهل الفتوى وأهل العلم. ونحن نعلم أن البنوك الإسلامية فيها لجان للفتوى، فيها لجان شرعية للبحث والتمحيص والتحقيق وإصدار الفتاوى في المعاملات، فهذا أيضا مما يؤنس القلوب لصحة التعامل مع البنك الإسلامي. هل يصح الطلاق؟ سؤال: هل يصح الطلاق للحائض في فترة الحيض؟ الطلاق في حال الحيض حرام، احفظوا مني هذه، لا يجوز لك أيها الزوج أن تطلق امرأتك وهي حائض، فإن فعلت فأنت آثم، ارتكبت الحرام. لا يجوز لك أيها الزوج أن تطلق امرأتك وهي حائض، ولا يجوز لك أيضا أن تطلقها في الطهر الذي مسستها فيه. يبقى لا تطلقها وهي حائض، ولا تطلقها في طهر قد جامعتها فيه. احنا عارفين ان الحيض اما 6 أيام او 7 أيام في الغالب، والطهر 23 يوم او 22 يوم. لو حصل بينك وبين زوجتك جماع، لقاء جنسي في 22 يوم دول، ما ينفعش تطلقها في الطهر ده، يبقى حرام. حرام. طب بس انا طلقت، هو حرام بس انا طلقت، هل يقع الطلاق؟ هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول يقع الطلاق، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي أفتي به أنا. القول الثاني أنه لا يقع الطلاق، لأن كل أمر على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعليها ابن حزم الظاهري، وعليها بعض التابعين. يبقى إذن سؤالك هل يصح؟ لا يصح. هل يقع؟ في خلاف، في خلاف يقع أو لا يقع. وإحنا ناخد من مفتي، نذهب للمفتي نسأله وناخد بكلامه ما يرجحه لنا. في سؤال موجه للشيخ سعيد، يعني أنا له علاقة بحلقة الشيخ سعيد، ماذا نفعل للشيخ سعيد؟ أنا لن أجيب عن هذا السؤال لأنه له علاقة بالحلقة. سؤال: أريد الصيام غدا، ووالدتي رافضة جدا خوفا على تعبي، ماذا أفعل بالله عليك أخي المراقب؟ إذا كنت تريد أو كنت تريدين أن تصومي يوما تطوعا، وأمك أو أمك ترفض، فجوابي أطع أمك. يا عم الشيخ أنا عايز أصوم، أصوم تطوع قرب إلى الله، وأمي مش عايزة، أطع أمك، لأن طاعة الأم هنا أعظم من طاعة صيام يوم تطوع، ومعصية الأم أعظم من ترك يوم تطوع، لأن اليوم التطوع لو تركته لا شيء عليه. لكن ما ينفعش عايز أصوم يوم فريضة وأمي تقول لي ما تصومش، ما ينفعش. لكن في التطوع أطع أمك. حتى العلماء يعني ذكروا مسائل أمثلة عجيبة، يعني قالوا إن لو أمك قالت لك ما تصليش ما ينفعش، ما ينفعش ما تصليش، لكن لو قالت لك مثلا لا تذهب إلى هذا المسجد خوفا عليك أو نحو هذا، أطع الأم، أطع الأم. وإما أن تقنع الأم، يعني يا طاعة الأم أصل، طاعة الأم أصل. الوالدة باب من أبواب الجنة، بل هي أفضل وأوسط أبواب الجنة، فخذ أو دع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين.